والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. قال رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل الذي هو الأصل الرابع بيّن فيه الشيخ رحمه الله تعالى مكانة العلم والعلماء. وهذا أيضا الأصل الرابع يصح أن يكون متمما للأصل الثاني، لأنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن إقامة الدين وتوضيح الدين وبيان الدين يكون بأمرين أو من جهتين، بجهة أولاة الأمور. وولاة الأمور كما في الآية السابقة: قل أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء وهم الحكام، العلماء والحكام. العلماء ببيان الشريعة وتوضيحها ودعوة الناس إليها، والعلماء والحكام بإقامة الناس عليها وإلزام الناس بها، بإقامة الناس عليها وإلزام الناس بها. فمهمة العلماء البيان والتوضيح والدعوة، ومهمة الأمراء الإلزام بالقيام بشريعة الله رب العالمين. وهذا هو أصل الاجتماع، وهذا هو أصل من أصول الاجتماع، وهو ما طاعة العلماء الذين يبينون دين الله عز وجل. فقول الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. أراد رحمه الله تعالى بقوله بيان العلم العلم الشرعي، المراد بالعلم العلم الشرعي والذي امتدحه الله عز وجل في آيات كتابه، وامتدحه كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. والعلم الشرعي العلم كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة، ما هو العلم؟ تقدم معنا في الأصول الثلاثة في أول شيء عرفه الشيخ بماذا؟ بقوله نعم: ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. وهذا كما تقدم معنا في درس الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول أنه من أحسن تعاريف العلم، من أحسن تعاريف العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية أو بالأدلة. فمراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقول بيان العلم، المراد بالعلم الشرعي المتقدم ذكره، وهو الذي امتدحه الله عز وجل، وامتدح كذلك من قام به حق قيام. فقال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال ربنا عز وجل أيضا: وقال ربنا أيضا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والآيات يرحمك الله في ذلك كثيرة, والآيات في ذلك كثيرة في مدح العلم والعلماء, وفي هذه الإشارات أو في هذه الآيات إشارات. وكذلك من السنة أحاديث كثيرة, من أشهرها ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقوله رحمه الله تعالى بيان العلم والعلماء أي فضل, بيان فضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ومن هم العلم وما هو العلم ومن هم العلماء وما هو الفقه ومن هم الفقهاء ومن هم الفقهاء. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل أراد بهذا الأصل بيان أهل العلم ومن هم, بيان العلم ومن هم العلماء, وبيان الفقه ومن هم الفقهاء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العلماء الشرعيين على ثلاثة أقسام, أن العلماء الشرعيين باعتبار حمل العلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حفظ الحديث وفقها فيه فكان حاملا للحديث وكان مستنبطا للأحكام من تلك الأحاديث. القسم الثاني من هو حامل للحديث كحفاظ الحديث أو بعض حفاظ الحديث ولكنه ليس عنده ذاك الفقه والاستنباط وحسن الاستنباط. وقسم ثالث عنده حسن استنباط وفقه وليس عنده حفظ للحديث, ليس عنده حفظ لحيث المراد بالحفظ لحيث أي أسانيد الأحاديث مع متونها. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه ورب مبلغ أوعى له من سامع, أوعى له من سامع. فقوله رب حامل فقه يدل على أنه ماذا, يحمل الحديث ولكنه ليس عنده حسن استنباط. وهذا القسم رقم كم؟ الثاني ورب مبلغ أوعى له من سامع, هذا يدل على ماذا, على القسم الثالث أنه عنده حسن استنباط وإن لم يكن عنده قوة حفظ يحفظ الأحاديث مع أسانيدها ومتونها كما كان عند المتقدمين رحمهم الله تعالى وكما كان حال المتقدمين. والقسم الأول هو حال أكثر المحدثين, هو حال أكثر المحدثين رحمهم الله تعالى من سلف هذه الأمة, فكان الغالب فيهم هذا أنهم أهل حديث وفقه, أهل حديث وفقه واستنباط. لذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى الغالب فيهم محدثين, أنهم محدثون وأنهم كذلك فقهاء. فالحاصل من هذا أن العلم والعلماء هو ما تقدم, العلم هو العلم الشرعي والعلماء هم علماء الشريعة. والعلماء الذين هم علماء حقا هم من وصفهم الله عز وجل بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء, إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا نص غير واحد من أهل العلم أن العالم حقا, أن العالم حق من كان لله عز وجل أخشى. وقد روي هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما خشية الله, وكذلك روي عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أنه دخل بلدة فقال: أين فقهاؤكم؟ أو من فقهاؤكم؟ فقيل له: فلان وفلان وفلان وفلان، وذكروا جملة. فقال رحمه الله تعالى: ما أكثر فقهاؤكم، ما أكثر فقهائكم. قال: ما أكثر فقهائكم، إنما الفقيه من، أو قال: ما أكثر فقهاءكم. قال: إنما الفقيه من يخاف الله، إنما الفقيه من يخاف الله، من يخاف الله عز وجل. فالحاصل من هذا أن العلماء الذين هم علماء بالله عز وجل هم العلماء الذين أثنى الله عز وجل عليهم، وهم الذين دل الله عز وجل عليهم وأمر بالأخذ عنهم. قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك قال ربنا عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه بعض أوصاف العلماء. هذه الآية ذكرت فيها أو ذكر فيها بعض أوصاف العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ماذا يصنع؟ قال: ساجدا وقائما. لماذا؟ قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم أشار الله عز وجل إلى حال هؤلاء فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ماذا؟ والذين لا يعلمون. فأهل العلم هم هذا، هم هؤلاء. فأهل العلم هم هؤلاء، أي أهل خشية وأهل عبادة وأهل عمل. فالعالم الذي يعمل بعلمه ويخشى الله عز وجل في علمه. قال رحمه الله تعالى: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. أي هذا الأصل كذلك فيه بيان من كان متشبها بالعلماء وليس هو من أهل العلم وليس هو من العلماء. وما أكثر هؤلاء في كل زمان ومكان، تجد بعضهم تعلم بعض المسائل فنصب نفسه أو نصبه غيره أو نصبه غيره لأن يكون واجهة يعلم الناس ويرشد الناس ويدل الناس. كيف يعلم الناس وهو جاهل لم يتعلم ممن هو ليس من أهل العلم؟ لذا جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: يفسد هذا العالم ثلاثة، وذكروا منهم قالوا: ونصف عالم. وقالوا: ونصف ماذا؟ نصف عالم، نصف عالم ونصف طبيب، وذكروا خصلة ثالثة. قالوا: هؤلاء هم الذين يفسدون هذا العالم، هم الذين يفسدون العالم. نصف عالم أي رجل تعلم بعض العلم أو كان مثقفا، أو كان مثقفا لم يتتلمذ على العلماء ولم يأخذ العلم من أفواه العلماء ولم يخالط ويجالس العلماء ولا تتلمذ، ولكنه قرأ قراءة سطحية لبعض المسائل، لبعض المسائل وبعض الأحكام، فإذا به يتكلم في أمور الدين، فإذا به يتكلم في أمور الدين. وهذا مع أنه على خطر عظيم باعتبار أنه قد يتكلم ولا بد بغير علم، وهذا خطره عظيم كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا خطره عظيم، بل قد نص الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين أن القول على الله عز وجل بغير علم في علم في دينه وشرعه أو في خبأ في إخباراته أنه أشد من الشرك، أنه أشد من الشرك بالله عز وجل، ولذا جعله الله عز وجل بعد الشرك، لذا جعله الله عز وجل في هذه الآية بعد الشرك. إلى جانب هذا المعنى أي أنه على خطر عظيم وإثم كبير، أضف إلى هذا أنه كما سمعتم أنه سبب لفساد الأرض، أنه سبب لفساد الأرض ولإفساد الأرض، كما أشرنا في قول بعض السلف في أنهم قالوا ماذا الكلام السابق، أنه يفسد هذا العالم ثلاثة، يفسد العالم ثلاثة، ومنهم نصف متعلم، نصف متعلم أو نصف عالم، فهذا من هذا الصنف. فهؤلاء كذلك في من تشبه بهم يدخل فيهم كذلك علماء السوء دخولا أوليا، يدخل في المتشبه بالعلماء وهو ليس منهم علماء السوء، فإن علماء السوء وإن كانوا يعلمون بعض المسائل إلا أنهم علماء سوء، بمعنى أنهم يتبعون الشهوات والشبهات في تبرير الحلال أو الحرام، فتجدهم يشرعون للناس من عند أنفسهم اتباعا للهوى، اتباعا للهوى، كما هو حال اليهود، كما هو حال اليهود. فكما قال الإمام سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه بمن؟ ففيه شبه باليهود. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بذلك العلم، فكذلك علماء السوء، كذلك علماء السوء قد يكون عندهم علم ولكنهم لا يعملون بذلك العلم، فهم يتبعون الشهوات إما لأغراض دنيوية أو عندهم من الشبهات ما تمنعهم من قول الحق والعمل به، كما هو حال كثيرين وكثيرين من علماء ورؤساء الضلال، من علماء ورؤساء الضلال تجدهم يحاربون الحق ويدفعون الناس عن الحق ويدلون الناس على الباطل في كل زمان ومكان. انظر إلى علماء الكلام، إلى الجهمية، إلى المعتزلة، إلى غيرهم من الطوائف، عندهم علماء ولكنهم علماء سوء، ولكنهم علماء سوء. انظر كذلك إلى القبورية، إلى علماء القبورية من الصوفية والشيعة ونحوهم، يبعدون الناس عن دين الله عز وجل ويدلونهم على ماذا؟ على الباطل، على عبادة غير الله عز وجل، وعلى رفع المخلوق من الصالحين زعموا إلى منازل لا يستحقها إلا الله، إلا الله عز وجل، لا يستحقها إلا الله عز وجل، فيقومون أو يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل. هؤلاء كذلك يدخلون في هذا المعنى، يدخلون في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في سورة البقرة بيانا، وقد بين الله هذا، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. طيب الآية والآيات كما ترون نحو 82 آية أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى بين هاتين الآيتين، وفي هذه الآيات إذا نظر الناظر في هذه الآيات يجد أن الله عز وجل ذكر أحوالا وأصنافا من علماء السوء، ذكر أصنافا وأحوالا لعلماء السوء. فمثلا في أول هذه السورة يقول الله عز وجل عن هؤلاء العلماء: قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا وصف من أوصاف علماء السوء، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي تزينوا الباطل فتلبسوه لباس الحق. ثم قال وتكتموا الحق وأنتم ماذا؟ وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون هذه خصلة من خصال علماء السوء، أنهم يزينون الباطل فيلبسونه لباس الحق ويظهرونه بأجمل الصور ويخفون الحق، الحق الذي هو الحق، فيكتمونه ولا يبينونه للناس، وهم على علم أن ما أظهروه هو الباطل وأن ما أخفوه هو الحق. هذه خصلة من خصالهم. ومن خصالهم أيضا ما ذكر أيضا في ضمن تلك الآيات في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه كذلك خصلة أخرى من خصال علماء السوء، يأمرون الناس بالبر وماذا؟ وينسون أنفسهم، أي لا يقومون بهذه الخصال ولا يرفعون بالعلم رأسا. وأيضا إذا نظرنا إلى آخر الآيات في هذه الآيات التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، نجد أيضا خصلة أخرى وفي ضمنها خصال وخصال. من ذلك أنه قال، قال الله عز وجل في أولئك أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم، فقال ربنا عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء حالهم هذا، أخفوا الحق وعملوا وأظهروا الباطل لأجل ماذا؟ لأجل عرض من الدنيا يسير، لأجل عرض من الدنيا يسير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ماذا يقولون؟ هذا من عند الله. لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا كذلك حال علماء السوء، أنهم يبيعون دينهم، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا يسير، بعرض من الدنيا يسير. فهذه ثلاث خصال من خصالهم، ولهم خصال كثيرة لمن تأمل الآيات المشار إليها. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. قال رحمه الله تعالى ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي كذلك جاءت السنة موضحة ومبينة لهذا المعنى، أي تبين حال علماء السوء وما هو حالهم يوم القيامة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد في قصة ذاك الرجل الذي كان عالما من العلماء فرؤي في النار وقد افتلتت أركاب بطنه في الأرض أو في جهنم وهو يدور عليها، فقيل له يا فلان وهو في النار ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه خصلة من خصال المذكورة آنفا، فانظروا إلى حالها يوم القيامة، فانظروا إلى حالها يوم القيامة كيف يكون حاله، أختاب بطنه في جهنم وهو يدور عليها كدوران الرحى، كدوران الرحى. أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وجاء مطولا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئ للقرآن، أي عالم من العلماء، فيؤتى به فيقال له ماذا عملت؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته الناس لأجلك. فيقول له ربنا عز وجل: كذبت، بل تعلمت ليقال بأنك عالم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، والعياذ بالله، إلى النار والعياذ بالله. فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال: ويزيده وضوحا ما صرح به السنة في هذا من الكلام كثير. وفي هذه إشارة في الأحاديث المذكورة، إشارة قال: من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. قال: ثم صار هذا، أي هذا الأمر وهو المذكور، وهو معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي هذا الأمر الذي هو أصل من أصول الدين، صار أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، هو البدع، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، أي من كان علمه مستمدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان غريبا بعيدا نائيا، بخلاف أهل البدع الذين يزينون الباطل ويزينون الخرافات ويزينون الضلالات ويزينون الكفر بالله عز وجل والشركيات. هذا هو العلم، من أحل لهم الحرام هذا هو الفقيه العالم، من سهل عليهم ما حرمه الله عز وجل هذا هو الفقيه المستنبط الواسع، من تكلم في دين الله عز وجل بغير علم هذا كذلك من الفقهاء أصحاب الصدور الرحبة. أما المتقيدون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف هذه الأمة، هؤلاء غرباء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فهؤلاء غرباء مع أنهم أهل الحق وأهل الله عز وجل وطاعته، ولكنهم غرباء. ومع هذا هؤلاء الغرباء الذين هم غرباء منصورون بإذن الله عز وجل، وكذلك هم ظاهرون بإذن الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم من المخالفين، ولا من خذلهم. قال العلماء: ولا من خذلهم، أي منهم خذلهم، أي خذل الحق الذي معهم، ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي حتى تقوم الساعة وهم على هذه الحال، حتى قرب قيام الساعة حينما ترفعهم الريح الطيبة التي يبعثها الله عز وجل بين يدي الساعة، فترفعهم وهم على هذه الحالة ظاهرين منصورون بإذن الله عز وجل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل، هذا هو الفقه والعلم، وهذا هو دين الله عند كثيرين من الناس. فتجد كثير من الناس، تجد كثيرا من الناس إذا قيل لهم مثلا: لا يجوز الطواف بالقبور، ولا عبادة القبور، ولا الاستغاثة والذبح للقبور وما شابه ذلك، قالوا: هذا ما عنده علم، هذا متشدد، هذا متنطع، هذا وهذا. رموه بماذا؟ رموه بالألقاب الشنيعة المنفرة عنه وعما يحمله من الدين والعلم. وفي المقابل ينظرون إلى غيره ممن يبيح لهم هذا الأمر، لا بأس بالتوسل بالصالحين والاستغاثة بهم والتقرب إليهم. هذا هو العالم، هذا هو العالم وهذا هو الفقيه الذي يفقه دين الله عز وجل. فصار الحق باطلا والباطل حقا. وصدق نبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ستكون أيام خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة الرويبضة. فقيل يا رسول الله ومن هو؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه يتكلم في أمر العامة. فهذا هو الحال كما ترون في هذا الزمن، بل وقبله بأزمان، بل وقبله بأزمان. أهل الحق لا يقبلون منهم وأهل الباطل مقبول. بل إذا رأينا في كثير من المجتمعات المعاصرة تجد بعضهم في هذه العصور العلماء يبينون أن الربا حرام، كما بينه الله عز وجل بيانا واضحا شافيا في كتابه. فتجدهم يسمعون من بعض العلماء علماء السوء المفتونين تجويزا للربا، تجويزا للربا، فيقولون هؤلاء هم الفقهاء وهؤلاء الذين يفقهون الواقع وينظرون في أحوال الناس وفي المصالح والمفاسد. أما علماء الشريعة فهؤلاء متزمتون جامدون، ليس عندهم فقه، ليس عندهم فقه، وهذا من قلب الحقائق. إذا قيل لهم الغناء حرام كما قال الله عز وجل في كتابه وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، قالوا هذا ما عنده فقه، والذي يجيزه ويبيحه قالوا هذا هو الفقيه وهذا هو العالم، تقليب للحقائق. قال رحمه الله تعالى: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي في نظر هؤلاء، أي في نظر هؤلاء لا ينطق به إلا هذا، إلا وصف بهذا الوصف، لا ينطق به إلا وصف بهذا الوصف. من رد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الأوائل قالوا عنه أو وصفوه ورموه بهذه الفريات، وهي كما ذكرنا سنن قديمة جاهلية قد رمي بها الصلحاء من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم. قال رحمه الله تعالى: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه، هو الفقيه العالم. وصار من أنكر العلم الشرعي علم الكتاب والسنة وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هل يتصور هذا أن إنسانا يحذر من كتاب الله وسنة رسوله أو لا يتصور؟ ها يا جماعة، يتصور أو لا يتصور؟ يتصور. وهل وقع ما وقع؟ الجواب أنه وقع، وقع في من ينتسب إلى الإسلام فضلا عن غيرهم. لذا نص من نص أن الأخذ، أنه لا يجوز الأخذ بظواهر كتاب، لا يجوز الأخذ، لا يجوز الأخذ بظواهر كتاب، قال لأن ظواهر الكتاب الكفر المحض، لأن ظواهر الكتاب كتاب الله عز وجل الكفر المحض. وأي تحذير بعد هذا التحذير؟ لا يجوز الأخذ بظاهر أو بظواهر القرآن. لماذا؟ قال لأن ظواهر القرآن التشبيه والكفر، التشبيه وماذا؟ والكفر. وهذه العبارة هي الكفر، هذه العبارة هي الكفر، أي من زعم أن كلام الله عز وجل الذي هو تبيانا لكل شيء، الذي هو تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل ولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. من زعم أن هذا الكتاب الذي هو رحمة وشفاء وهدى وبيان أن ظاهره الكفر، فما قالته هذه هي الكفر، فما قالته هذه هي الكفر. ونكتفي بهذا، والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.